Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست.
مرحبا، هذه الأنباء تهمك. نهاية أسبوع عاصفة في المغرب مع تساقطات مطرية تخطت شمال المملكة 120 مليمتراً، فيضانات محدودة في بعض أقاليم شمال المملكة استدعت تدخل وحدات الوقاية المدنية. ليبيا، استهداف منزل عائلة دبيبة في طرابلس بقذائف صاروخية دون وقوع خسائر في الأرواح. الأنباء متضاربة حول نوعية الأسلحة المستخدمة ومصدر الهجوم الذي يؤشر إلى احتقان الأوضاع الداخلية. الانتخابات المحلية في تركيا، تقدم غير مسبوق لحزب الشعب الجمهوري والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقر بالهزيمة. حرب إسرائيل على غزة في يومها 78 بعد المئة، قوات الاحتلال وبعد أسبوعين من التقتيل والدمار تنسحب من مجمع الشفاء في مدينة غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لزلزال داخلي عنوانه تجنيد الحريديم. إلى التفاصيل. رياح قوية وتساقطات مطرية وفيضانات، هذا ما عاشه المغاربة في العديد من مناطق المملكة وخاصة الشمال منذ الجمعة الماضية وطيلة نهاية الأسبوع المنصرم. التساقطات المطرية المهمة أثلجت صدور المواطنين المتوجسين من شبح سنة جفاف جديدة وأنعشت حقينة السدود مع معدلات بلغت في أقصها 121 مليمترا في طنجة. المشهد لم يخلو من تدخلات للوقاية المدنية في بعض المناطق بعد حدوث فيضانات ومحاصرة المياه للعديد من المواطنين. تفاصيل هذه الفيضانات وما خلفته من أضرار وتدخلات الوقاية المدنية يجملها بوجمعة محمد، رئيس قسم تدبير المخاطر بولاية جهة طنجة طوان الحسيمة.
بعد ثلاث أيام توصلنا بنشرة إمدادية من المصالح المركزية، بعد ذلك تم تعبئة جميع الوسائل المادية واللوجستيكية والبشرية مواجهة هذه النشرة ديال الإنذار. بالفعل لاحظت أنه يعني الأمطار اللي كانت هي جد غزيرة راه وصلت في ثلاث أيام وصلت حتى 170 ديال الميليمات، رغم ذلك ما كان شي خسائر مادية أو بشرية، كان مسائل اللي هي جد عادية ديال خروج المياه عن القنوات ديال الصرف الصحي في بعض الطرقات وبعض الأماكن اللي كتعرف البنية التحتية ديالها اللي مازال في طور الإنجاز. الإقليم ديال تطوان راه دخلت السلطات المحلية بجميع المتدخلين بما فيهم الوقاية المدنية ديال واحد المنطقة اللي خارجة على مدينة تطوان، تقريبا في واحد الجماعة ديال السحتريين، المستوى ديالها وجد منخفض. وفعلا كما قلت لك تم تدخل والحمد لله ما كانش حتى شي دقة يعني مادية أو بشرية بالنسبة لهذوك الناس في المنطقة.
الآن إلى ليبيا. بالأمس منزل الدبيبة في حي الأندلس الراقي بالعاصمة طرابلس كان هدفا لهجوم بقذيفتين صاروخيتين. الأنباء تضاربت بين وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية بخصوص المكان المستهدف وطريقة الهجوم، إذ تحدثت جهات عن استهداف مكتب إبراهيم الدبيبة ابن شقيق رئيس حكومة الوحدة الوطني عبد الحميد الدبيبة ومستشاره السياسي، وأخرى تحدثت عن استهداف منزل رئيس الحكومة نفسه. أما عن طريقة الهجوم فمصادر ذكرت إطلاق قذائف من زورق من البحر، بينما تحدثت مصادر أخرى عن قذيفتين أسقطتا من طائرتين مسيرتين. الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح، لكنه يعكس مدى الاحتقان الداخلي إن على المستوى السياسي أو الأمني، كما نتابع مع خبير الشؤون الليبية غازي معلا تحدث إلينا من تونس العاصمة.
أعتقد أنه هذه رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة أن الوضع أصبح خطير، أنه الوضع السياسي والعسكري أصبح مهددا للأمن في طرابلس وفي ليبيا بصفة عامة، ويأتي أيضا هذا الاستهداف في ظل توتر كبير جدا بين هذه التوترات، ما يحدث على معبر الراس جدير بين تونس وليبيا من تجاذبات ما بين المكونات العسكرية وبين وزارة الداخلية وزارة الدفاع من ناحية، أيضا التوترات اللي شاهدناها في العاصمة طرابلس من هجوم غريب لبعض الميليشيات المسلحة التي أتت من مصراتة وتوافدت على العاصمة طرابلس لأغراض مجهولة. كل هذه التحركات المريبة ممكن أن ينجر عنها مثل هذه الأعمال الإجرامية. أعتقد أنه الوضع في ليبيا أصبح وضع محتقن جدا، الوضع السياسي ضبابي، وهذا ممكن أن يؤدي إلى احتقان عسكري لا قدر الله.
وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية تباحث اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود إمكانية وضع آلية لتجهيز وتطوير معبر راس جدير الحدودية. وزير الداخلية كان قد أعلن أمس أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومعاونه سيتوجهان إلى منفذ راس جدير لتقييم الأضرار والوقوف على آخر المستجدات، معبرا عن أمله في فتح المعبر قبل عيد الفطر. نواصل من تركيا وأسوأ انتكاسة انتخابية للرئيس رجب طيب أردوغان. النتائج الجزئية للانتخابات المحلية أظهرت تقدما كبيرا لحزب الشعب الجمهوري الذي حافظ على معقليه إسطنبول وأنقرة فضلا عن تمدده لمدن تركية أخرى بعد أن كانت هيمنته مقتصرة لفترة طويلة على غرب البلاد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقر أمس بخسارة حزبه الحاكم منذ عقدين، واعتبر أن هذه الانتخابات شكلت منعطفا لحزب العدالة والتنمية. أي خارطة سياسية الآن في تركيا؟ هل كان التصويت في الانتخابات المحلية عقابيا؟ وما وضع حزب أردوغان؟ بعض عناصر الإجابة مع غسان ياسين الكاتب الصحفي من إسطنبول.
الانتخابات كانت يعني نتائجها مفاجئة في بعض الولايات، تراجع كبير لحزب العدالة في عموم تركيا، وأيضا تقدم غير مسبوق منذ نهاية السبعينات لحزب الشعب الجمهوري حزب الجهبي في عموم تركيا. أيضا حافظ أولا على مدن الكبرى الثلاث إسطنبول وأنقرة وإزمير، وحقق تقدم في ولايات أخرى على أحزاب كثيرة منها حزب العدالة وحزب الحركة القومية. نستطيع أن نتحدث الآن عن خريطة جديدة سياسية ترسم الآن في تركيا تمهيدا لما هو سيأتي لاحقا من انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 4 سنوات. لكن بذات الوقت لا يجب أن نضخم هذه النتائج ونتحدث عن أن هناك تراجع كبير لحزب العدالة. حزب العدالة بالنهاية لا زال يحكم الدولة من خلال منصب الرئيس، وأيضا البرلمان له أغلبية برلمانية، ومع حليفه حزب الحركة القومية لديهم يعني أغلبية كاملة في البرلمان. مفاجأة هذه الانتخابات أعتقد هو حزب الرفاه، سيد فتح أردوغان حقق تقدم كبير في عموم تركيا، وكل هذه المتغيرات جاءت نتيجة عوامل عدة أنا أعتقد في مقدمتها العامل الاقتصادي، أزمة اقتصادية خانقة تعيشها تركيا، تضخم وصل لأرقام غير قياسية، ويجب أن لا نغفل هنا ما نسميه التصويت العقابي. أنا أعتقد أن هناك جزء كبير من جمهور حزب العدالة والتنمية عاقب قيادات حزبه بأنه لم يشارك بالانتخابات.
الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت يومها 78 بعد المئة. جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية عسكرية استمرت نحو أسبوعين خلفت دمارا شاملا وعشرات القتلى. الساعات الأخيرة ميدانيا عرفت معارك ضارية بين عناصر المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس جنوب القطاع، وفيما يتعلق بالهجوم العسكري البري المزمع على رفح. أكد مصدر إسرائيلي أن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدون اليوم اجتماعا عبر الفيديو، مشيرا إلى أن الاجتماع قد يعقد حضوريا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يكابد الفلسطينيون مشاقة شديدة لتوفير المياه الصالحة للشرب في كافة أنحاء القطاع، ويواجه نحو 1,000,000 فلسطيني أزمة عطش نظرا لعدم توفر مياه الشرب بسبب قرار إسرائيل منذ بداية هذه الحرب قطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن ساكنة القطاع. عينة من معاناة الغزيين مع شح مياه الشرب يعرضها مراسلنا سيف السويطي من رفح.
الشاب 20 عبود كما يحب أن ينادى نازح من شمال غزة يصطف منذ عدة ساعات أمام أحد آبار المياه في وسط مدينة رفح من أجل الحصول على جالون من المياه الصالحة للشرب.
من عب مية واقفين على الدور، نقف لنا ساعتين ثلاثة عشان نعبي قربتين من تل السلطان. والله بنيجي من مسافة بعيدة، يعني بنمشي تقريبا 2 كيلو عشان نعبي قربة، بنقعد ساعتين على الدور ثلاثة. معاناة مش طبيعية بالنسبة للمي، لأنه فيش ولا مي عادي ولا مي مالح.
مشهد آخر في غرب مدينة رفح داخل أحد مخيمات النزوح، أطفال يتجمهرون على شاحنة مياه أتت لتروي العطش منهم ضمن مبادرة سقيا ماء يقدمها الناشط يونس أبو جبل للنازحين في محاولة للتخفيف من أزمة المياه.
فكرنا نعمل هذه المبادرات من شدة احتياج الناس للمياه الصالحة. يعني أنت متخيل أنه الإنسان يكون في الخيام نازح من بيته وما في أي مقومات للحياة، بيمشي كيلوات عشان يحصل اللي هو مياه شرب صالحة لأطفاله. فإحنا بنحاول قدر المستطاع أنه نسهل على الناس هذه المعاناة.
الأمم المتحدة تقول أن جزءا كبيرا من النازحين يلجؤون لشرب المياه الملوثة في ظل الأزمة الحادة لمياه الشرب، ووجود محطة واحدة لتحلية وتصفية المياه في رفح والتي لا تغطي احتياجات 1.5 مليون نازح. من مدينة رفح، سيف السويطي لإذاعة ميديا.
في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لزلزال داخلي قد يفتت ائتلافه الحكومي مع الأحزاب المتطرفة، اعتباراً من يومه الاثنين ينتهي امتياز إعفاء اليهود المتشددين أو ما يعرف باليهود الأرثوذكس أو الحارديم، إعفائهم من الخدمة العسكرية، وذلك بعد سنوات من المماطلة. قضية حساسة تقسم المجتمع الإسرائيلي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، فما سبب الخلاف حول تجنيد الحارديم؟ بعض عناصر الإجابة يقدمها وائل عواد الخبير في الشؤون الإسرائيلية من حيفا.
المشكلة بين المدينين اليهود ما يسمى الحرديم وبين العلمانيين في إسرائيل مشكلة عميقة، ورأينا مآلاتها وكيف تعقدت قبل الحرب، مظاهرات في الشوارع، إضعاف القضاء. رأينا أيضا خلال الحرب كيف وزعت ميزانيات طائلة، وكان هنالك حالة غضب من قبل العلمانيين لأنهم اقتصاد الدولة الأساسي. خلال الحرب اكتشفت إسرائيل بأن 350 ألف جندي احتياط الذين دعتهم لا يكفون، فزادت المدة للجنود النظاميين، وأيضا اكتشفت بأنهم لا يكفونها لكي تحقق حروباتها، إن كان في الضفة، إن كان في غزة، في القدس، وأيضا الحرب المحتملة في الشمال. ويعتبر موضوع الحرديم عبء اقتصادي وعبء عسكري على الدولة، ومن هنا عاد الموضوع لينفجر من جديد، خصوصا مع قرار المحكمة بأنه لا يمكن تأجيل قانون إعفاء الحرديم، يجب أن يدخلوا ويخدموا كبقية المجتمع الإسرائيلي. هذا يعني ضغط شديد على نتنياهو، وهذا يعني خطر بتفكيك الحكومة بعد انتهاء ما يسمى العطلة الكنيسة. نتنياهو لديه الكثير من الملفات على الطاولة، ملف الحرب في غزة، ملف الأسرى، ملف الحرديم، ملف الوضع الاقتصادي، ملف العلاقة مع البيت الأبيض، ولا ملف من هذه الملفات يستطيع نتنياهو حتى الآن أن يتخذ فيه أي قرار.
جولة أخبار كاست انتهت. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.